بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن مشر العبدي قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله لقد رأيتنا قال عبد الله رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الأعمى من أدلة وجوب الصلاة الجماعة، وأن الصلاة الجماعة واجبة، وأن فرض على العيان، على الصحيح في صحيح أقوال أهل العلم واجبة على العيان وليست شرطا، بل لو صلى وحده صحت صلاته مع الإثم، ويفرض على العيان لا على الكفاية كما ذكر بعضهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للأعمى دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لو كانت غير واجبة لرخص للأعمى، وإذا كان الأعمى لا يرخص له غيره ما بأولى. وهذا الأعمى هو عبد الله بن مكتوم، قال: إنه ليس له قائد يقودني إلى المسجد. والعميان يختلفون، قد يكون بعض الأعمى عنده فطنة، إذا كان عنده فطنة إنه يأتي المسجد، يأتي وحده إلى المسجد. أما إذا كان لا يستطيع المجيء إلى المسجد وعلم الله من نيته ولم يجد أحدا يأتي به، هذا له عذر. لكن الغالب من الأعمى يستطيع إذا كان عنده فطنة وذكاء. قال شيخنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز الله عليه: أنا أعرف أعمى يذهب إلى البر يحتطب ويأتي بالحطب ويبيح وحده، هذا يدل على أن هناك فتنة. وكذلك أيضا وقع لي أول ما جئت الرياض كنت طالب أدرس معهد العلمي ولا أعرف الطرق، وكنت أقود بعض أحد العليان بالخينة، وكان هو الذي يدلني، أنا مسك يده هو الذي يدلني على الشوارع كلها، يذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا ويذهب من هنا، يعرف يعني شوارع كثيرة متعددة يعرفها، إلا أني أمسك يده عن الحفر وعن كذا وهو الذي يدلني. أنا لا أعرف جئت من قريب وهو له مدة هو يعرف الشوارع كلها، فهذا يعني قد لا يكون العمى عذر، بخلاف حديث عثمان كما يأتي فإن الذي رخص له قال: أنكرت بصري، لأن هناك وادي بينه وبين المسجد يمنعه، والعمل وحده قد لا يكفي العذر، إلا إذا كان لا يستطيع، قد يكون بعض العميان لا يستطيع، كان عنده لا ليس عنده ذكاء وليس عنده فتنة يشق عليه وقد يحصل له ضرر، هذا إذا لم يكن له قائد ولم يجد أحد هذا قد يكون عذر له، لكن الغالب أن الأعمى ولا سيما إذا كان المسجد قريب في طريق ليس فيه رفعات كثيرة فإنه يأتي وحده. نعم.
حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف.
نعم، وهذا الأدلة كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذا في أن ترك الجماعة من غير عذر يوصف بالنفاق ويوصف أيضا بالضلال، كما في هذه الآية بعدها ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية في غير الصحيح ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، ففي أن تارك الجماعة يوصف بالكفر إن صحت هذه الرواية، يوصف تارك الجماعة بالكفر لكنه كفر دون كفر، ليس كفرا يخرج من الله، لقوله في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر طعن في النسب والنيح على الميت. فيقال تارك الجماعة ويوصف بالنفاق، نفاق العمل، نفاق منافق. ولهذا قال المسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق، وصفه بالنفاق. وقال ولو تركت ويصف بالضلال، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ويصف بالكفر إن صحت رواية لكفرتم، إذا في غير الصحيح ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم هو كفر دون كفر، ولا يصف بالكفر الأكبر ما يصف أو بالشرك ما يصف. وهي أن المتخلف عن الجماعة على عهد الصحابة لا يخلو من أحد أمرين، إما منافق وإما مريض، إما أحد أمرين، إما منافق أو مريض، مريض معذور عنده عذر. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات دليل على أن المحافظة على الصلوات الخمس من أسباب حسن الخاتمة، لقولها أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ، وهذا له حكم الرفض. في قول ابن مسعود رضي الله عنه وما من رجل يتطهر فيحصل الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها خطيئة، هذا مثل هذا لا يقال من الرأي، من جهة الرأي لا يقال بالرأي، له حكم الرفض. وقد جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث أن المسلم إذا مشى إلى المسجد كانت إحدى خطوتين يرفعه الله بها درجة والأخرى يحط الله بها عن خطيئة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا دل على وجوب صلاة الجماعة، حديث أبي هريرة يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإلا لما كان الخارج من المسجد بعد الأذان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد إلا لعذر، كان يخرج يتوضأ أو يكون إماما فيخرج يصلي جماعة، أما أن يذهب بغير عذر فليس له ذلك، حتى ولو أراد أن يصلي في المسجد الآخر ليس له ذلك، إذا أراد أن يصلي في المسجد الآخر يخرج قبل الأذان. أما حديث من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهو دليل على وجوب الجماعة مع صحة صلاة الفرد. يقول: فلا صلاة له، أي لا صلاة له كاملة، والمراد نفي الكمال عند عامة العلماء وجمهورهم، وقيل المراد نفي الصحة، فلا صلاة له يعني فلا وجود للصلاة. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الظاهرية ابن حزم وداود الظاهري وابن عقيل من الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد. والصواب أن النفي هنا لنفي الكمال، الصلاة له كاملة، والذي صرف الحديث من نفي الصحة الذي هو الأصل إلى نفي الكمال الحديث الدالة على صحة صلاة الفرض، الحديث التي دلت على صحة صلاة الفرض تدل على، هي التي صرفت هذا النفي من نفي الوجود إلى نفي الصحة، من نفي الصحة إلى نفي الكمال. هنا
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه وقال: ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
نعم، وهذا في فضل عظيم العناية بهاتين الصلاتين، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا من الأدلة التي تدل على صحة صلاة الفرض، وأنه لو صلى وحده صح الصلاة وفاته هذا الثواب وعليه العقوبة، عليه الإثم. نعم.
من صلى الفجر في جماعة
فكأنما
قام
العشاء كان مقام الصلاة، ومن قام صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، في لفظ آخر: من قام صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى في جماعة فكأنما قام النصف الأخر. جاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر في العشاء في جماعة فكأنما مع العشاء كأنما قام الليل كله، وجاء ما يدل على أنه إذا صلى الفجر وحده كأنما قام الليل كله. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطربنكم الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا قصري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم.
نعم. ومعنى في أمان الله في ذمة الله يعني في أمان الله وضمانه. من صلى الصبح في ذمة الله فهو في أمان الله وضمانه فلا يؤذى إلا بحق. وكل مؤمن لا يؤذى إلا بحق، لكن التنويه في شأن من صلى الصبح له شأن ومزية، وهذا فيه دليل على فضل صلاة الصبح وعنايتها. وليس المراد من هذه الأحاديث أن الإنسان يصلي الصبح في جماعة وبقية الصلوات يصليها في البيت وحده، أو يصلي العشاء في جماعة والفجر والباقي يصلي في... لا، ليس المراد هذا. المراد أنه يعتني بهاتين الصلاتين، وبقية الصلاة كذلك لا بد من أدائها في الجماعة، لكن العناية بهاتين الصلاتين لهما مزية وخصوصية، كما جاء في صلاة العصر وصلاة الفجر، وأن الملائكة تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر، تجتمع الملائكة، ومن حافظ عليهما كان من أسباب رؤية الله يوم القيامة، لما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس يرون ربهم يوم القيامة، إنكم ترون ربهم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما صلاة العصر وصلاة الفجر. فالعناية بهما لهما هذه المزية، والعناية بالصبح والعشاء لهما هذه المزية، وبقية الصلاة كلها يجب العناية بها، لكن ينبغي أن يعتنى بهذه الصلوات بمزيد من العناية. نعم. لا شك أنه يفيد هذا. نعم. وفيه دليل على أن من عاد من صلى الصبح في جماعة بغير حق قد ارتكب كبيرة، لأنه يعني توعد بالنار. قال فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء فإنه ما نطلبه من ذمتي شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا يدل على أنه الكبائر، من آذى من صلى الصبح في جماعة بغير حق فإنه قد ارتكب كبيرة، إنه توعد بالنار. نعم. ظاهره في الوقت وفي الجماعة، ظاهر سياق الإمام مسلم رحمه الله أنها في الجماعة، في الوقت وفي الجماعة جميعا، لأنها أتى في الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. هذا هو الأصل، الأصل واحد. نعم.
إليك صاحب المقدم يقول في هذا ترغيب حضور صلاة الصبح. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذوا مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخش ابن الدخش؟ فقال بعضهم
أين مالك بن الدخش؟
عند
النور.
نعم
نعم
ابن دخش
قد اتكلم عليها، فإذا تقدم ربط ربطها القرطبي. نعم
معروف الدخش،
واحتمل وجه آخر، والقرطبي ما تكلم عليه هنا
ما تكلم.
نعم.
فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال قال الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا حديث عثمان المشهور، والذي ذكره الإمام في كتاب التوحيد في حديث عثمان حينما قال لا أتى بآخر الحديث فصره، قال في حديث عثمان من قال لا إله الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. الموضع الشاهد، وهو حديث عظيم في الفوائد. وفي هذا الحديث أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة، لأن عثمان قال إنه إن السيول تحول بينه وبين المسجد فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن السيول والأمطار عذر على التخلف عن الجماعة. وفي أن عثمان رضي الله عنه لا يتخلف إلا في وقت العذر، وقد أنكر بصره. المطر عذر للأعمى وللمبصر، بخلاف عبد الله بن أم مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له، لأنه يمكن الإنسان المسجد بدون قائد. إذن الفرق بين حديث عبد الله بن أم مكتوم وحديث عثمان، عثمان يقول أنكرت بصري، وعبد الله بن مكتوم يقول ليس لقائد يقودني المسجد، لكن عثمان يقول أنكرت بصري. والسيول والأمطار إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينها، ففيه أن السيول والأمطار عذر عن التخلف عن الجماعة، وهي عذر للمبصر وللأعمى جميعا. والسبب الرخصة في النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان السيول والأمطار لا ضعف البصر. أما ابن أم مكتوم فإن عذره أنه ليس له قائد فلم يرخص له، لأنه يمكنه الإتيان بدون قائد في المسجد، وهذا معتاد من كثير من العميان يأتون بدون قائد. وأما طلب عثمان رضي الله عنه للنبي أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بالمكان الذي يصلي فيه، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لم تجسده من البركة لا يقاس عليه غيره، لأن غيره لا يساوي، ولأنه لم يفعله الصحابة مع غيره، ولأن التبرك غير ذريعة للشرك فينبغي سد الذريعة. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عثمان معه بعض أصحابه معه أبو بكر فصلى بهم ركعتين، دل هذا على أنه لا بأس بصلاة الجماعة، صلاة النافلة الجماعة أحيانا إذا لم يتخذ عادة. فإذا زار جماعة شخص أشخاص أو جماعة زاروا شخصا في بيته في الضحى أو في الليل وبعد الظهر وأحلفوا أن يصلوا جماعة فلا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يرتبوا عادة كل يوم يجتمعون يصلون بعد العشاء يصلون جماعة، لا هذا ليس المشروع، إنما هذا يشرع في صلاة الفريضة وفي صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه تشرع لها الجماعة. كونه يرتبون وقتا محدد أو يوميا يصلوا الجماعة هذا مو مشروع، لكن إذا حصل من دون اتفاق وصل الجماعة أحيانا فلا بأس. نعم ما أذكر شيء هذا، لكن جاء في الحديث في الصحيحين الذي جمع في المدينة بين الظهر والعصر من غير عذر ولا خوف ولا مطر، وهذا سبق الكلام فيه وعن كلام العلماء فيه وأنه فعله مرة، وأن من العلماء من ذهب إلى أنه هناك عذر خاص، والنسائي جاء في رواية النسائي أنه جمع صورية يعتبر أحيانا يجوز، يدل على الجواز أحيانا لكن لا يرتب، لا يكون ترتيب يوميا. وفي قول بعض الناس لما اجتمع في البيت رجال ذو عدد قالوا أين مالك بن دخشم، قال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. فيه أن من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص لا يرضى بالنفاق بغير دليل، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رميه بالنفاق بدون دليل. من أظهر التوحيد والإسلام وعرف منه الإخلاص فلا يرضى بالنفاق بغير دليل. وفيه الدفاع عن المسلم ورد الغيبة عن عرضه والذب عنه، ولهذا قال النبي لهم لما قالوا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله من كمال إخلاص فإنه يحرم على النار، لأن من أخلص التوحيد لله لا يصر على معصية، لأن الإخلاص الكامل يخلق الشبهات والشهوات، وإنما يعصي العبد إذا ضعف إخلاصه وتوحيده وإيمانه. قال بعض العلماء معنى الحديث فإن الله حرم على النار حرم تحريم خلود، حرم خلوده، وقد يدخل النار إذا مات مصرا على المعاصي من غير توبة إذا ضعف إخلاصه وتوحيده. قالوا المراد فإن الله حرم على النار يعني حرم خلوده على النار، لكنه قد يدخل النار بمعاصيه إذا مات مصرا على المعاصي من غير توبة إذا ضعف الإخلاص والتوحيد، لكن ظاهر الحديث يدل المعنى الأول وأن المراد تحريم دخول لا يدخلها، ولهذا قال صيد بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فإن من قال عن إخلاص يبتغي بذلك وجه الله فإن هذا الإخلاص يحرق الشبهات والشهوات فلا يكون معه معاصي. في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي الآخر من قال لا إله إلا الله صادقا صادقا من قلبه، وفي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه النصوص تدل على أنه إنما على أن قول هذه الكلمة مقيد بالإخلاص والصدق، وإذا وجد الإخلاص والصدق قوي لا يصر العبد على معصية. نعم تكون إيش بمعنى ارفع الصوت منعه، يعني لا يدخل النار، يعني إن الله حرمه على النار بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يدخله النار
ولا يدخل النار.
نعم سمع
فواس.
نعم.
حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع رضي الله عنه عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال قال فقال رجل أين مالك بن الدخشم أو الدخيشم. وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت. قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله. قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها.
نرى يعني أن نظن. نرى بالضم نظن. نرى بمعنى نعلم. هذا ظن منه ليس جزما. نرى. قال الزهري نعم.
قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر.
نعم هذا الذي قاله الزهري صحيح من جهة عدم الاغترار. يعني لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهذا الفضل. لكن صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد نزول الفرائض ليس كما قال الزهري. الزهري يقول أن هذا قبل نزول الفرائض وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما بعد الفرائض فلا بد أن يقول لا إله إلا الله ويؤدي الفرائض. هذا إيش؟ هذا فهم الزهري. الزهري فهم الحديث على أي شيء؟ على أن هذا الحديث قبل نزول الفرائض قبل نزول الصلاة والزكاة من وحد الله وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما بعد نزول الفرائض فلا بد من التوحيد وأداء الفرائض. ولهذا قال الزهري نرى أن الأمر ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وأمور النرى يعني نظن أن الأمر انتهى إليها. وهذا الذي ظنه الزهري ليس بجيد. الصواب أن هذا بعد نزول الفرائض. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث بعد نزول الفرائض. الصلاة وكذا الزكاة مشروعتان ومفروضتان قبل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة مقال الله وأتبع ذلك وجه الله. لكن الزهري وجماعة يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تحريم النار على الموحد قبل نزول الفرائض. أما بعد نزول الفرائض فلا يحرم على النار إلا إذا وحد وأدى الفرائض. والصواب ما سبق من أن هذا بعد الفرائض ولكن التوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض. فإذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار. وقيل المراد بالحديث تحريم خلود لا دخول. والصواب أنه تحريم دخول. في قول أسبان ثم حبسناه على حزيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصيدة. مراد بالحزيرة العصيدة يعني لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وصلى حبسوه يعني طلبوا من الانتظار حتى يسمعوا له وليمة من عصيد. هذا استطاعته. هذا يعني من جسم ما يستطيعون الجود من الوجود من الجود يعني هذا الذي عندهم الآن. خبس على خزيرة وفي بعض ذاته فيها قطع من الشحم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني أعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في داننا.
إني لأعقل
أحسن الله إليك. إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في داننا. قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء. وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر.
نعم، في هذا في مشروعية صلاة جماعة في البيت إذا لم تكن لم يكن هناك ترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان صلى بهم ركعتين جماعة في الضحى، بس على جشيشة العصيدة يعني أخر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم صنعوا هذه العصيدة يقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما سبق قال الزهري إن هذا قبل أن تفرض الفرائض، قال ثم نزلت بعد ذلك الفرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع لا يغتر فلا يغتر. يعني الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار، قال لا يا الله يبتغي بذلك وجه الله، يقول هذا قبل نزول الفرائض. والصواب أن هذا بعد نزول الفرائض، الصلاة وكذا الزكاة مشروعتان ومفروضتان قبل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن الزهري وجماعة يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في تحريم النار على الوجه قبل نزول الفرائض، أما بعد نزول الفرائض فلا يحرم على النار إلا إذا وحد الله وأدى الفرائض واجتنب المحرمات. والصواب ما سبق من أن هذا بعد الفرائض، لكن التوحيد الخالص يحمل المسلم على أداء الفرائض، فإذا ضعف الإخلاص ولم يؤدي الفرائض فإنه قد يدخل النار. وقيل المراد بالحديث هنا تحريم خلود لا دخول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي بكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
نعم، هذا فيه جواز الصلاة على الأرض وعلى الحصير وعلى البساط وعلى الفراش، وفيه تسمية الجلوس لبسا، قوله قد لا حصير لقد اسود من دون ما من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه. أما الحرير والحصير إذا كان في نجاسة فلا يجوز الجلوس عليه، لا يجوز الجلوس عليه، فلا يجوز الصلاة عليه إلا من وراء حائل، فلا يجوز للرجل الجلوس على الحرير لأنه يحرم عليه لبس الحرير، والجلوس عليه لبس له. وفيه جواز صلاة الجماعة في البيت إذا لم اتخذ هذا عادة. وفي أن الصبي المميز مع الرجل أو مع صبي آخر يكون خلف الإمام. وفي أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت وحدها، ولو كان الإمام زوجها وليس معه أحد يصلي معه إلا زوجته فإنها تكون خلفه ولا تكون بجنبه أبدا، لأن موقف المرأة يكون خلف الرجال مطلقة. ولهذا قال أنس: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل.
نعم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الصلاة على الأرض وعلى حائل من بساط أو من جريد النخل أو من غيره، ما لم يكن فيه نجاسة وما لم يكن ممنوع منه الرجال كالحرير. نعم.
قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه.
نعم، هذا فيه هذه قصة أخرى غير القصة الأولى، فيه يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام ولو كان صبيا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لصلاة الليل قام ابن عباس وصف عن يساره فأداره عن يمينه. وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا. وفيه فضل أنس رضي الله عنه النبي دعا له واستجيب دعاءه، دعا له بأن يكثر ماله وولده وأن يدخله الجنة. قال: فوجدت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. فيكون هم أنس من المشهود لهم بالجنة.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أحسن الله إليكم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار أنه سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة عن خلفنا. وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عبد المهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
نعم، هذا بمعنى الحديث الأول أن الرسول صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، في أن المرأة تكون خلف الرجال ولا تكون معهم. والمأموم إذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين فإنهما يكونان خلفه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا خالد بن عبد الله حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة.
نعم، فيه أن النبي كان يصلي وكانت حذاء يعني أمامه وهي لا تصلي، ففيه أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ولو كانت حائضا. قال: ربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة، والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل بقدر الوجه أو بقدر الوجه والكفين. وفيه أنه لا بأس بالصلاة على حائل، في أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة فلا يؤثر ولو كانت حائضا ما لم يكن فيه نجاسة. وقوله: صلي وأنا حذاء يعني أمامه وهي لا تصلي.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن الأعمش حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه.
نعم، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على الحصير وهو من سعف النخل، وفيه أنه لا بأس بالصلاة على حائل دون الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف، يصلي على الأرض ويصلي على الحصير ويصلي على بساط، وهذا معروف، كان أهل النجد سابقا يصلون على الحصير يصنعونه من سعف النخل. نعم.